شو يعني استثمار؟ شو هي أبجديات الاستثمار؟
المستثمر هو اللي عنده بيزات يقدر يحطيها
في أي مشروع تجاري.
تبغى تستثمر في العقار، شو هي الأسس المفروض تعتمد عليها؟
اليوم يحدد نوع العقار اللي راح يستثمر.
استثمار في الخدمات اللوجستية. هل فكرت أنك تستثمر في عمرك؟ هل كل تجارة إلكترونية ممكن تكون ناجحة؟ صبة أو ذهب والمعادن؟
شافنا الله يرحمهم وغفرهم، كانوا يفكرون أن الذهب خزنة.
تعرف أكثر عن الاستثمار في المزارع؟
بنار مسألة الاستثمار في بيع وشراء
سيارات هو عالم جميل جدا.
كيف يكون الاستثمار في الصناعة؟
كيف تكون التجارة شطارة؟ كيف نزيد فلوسنا؟
فلوسك ودبرهن.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونبدأ مشوار جديد واستثمار مختلف. يمكن ضرينا في الحلقات اللي طافت نعطيكم أفكار متنوعة ويمكن أفكار ما تضيط في باركم عن الاستثمارات. أنا عن نفسي وايد استفدت من هاي الحلقات ومن ضيوفنا، لأن فعلا بدأت حتى عقليتي وتفكيري يختلف بعض الشيء. وما شاء الله دكتور عبد الله العواضي يعني جعلنا نبحر في عالم الاستثمار، واليوم بنبحر وياه في موضوع مختلف ومشاريع مختلفة تعتمد يعتمد الاستثمار في الحلقة على المشاريع القائمة. طبعا يعتبر الاستثمار في المشاريع القائمة من الفرص الاستثمارية الموجودة حاليا في السوق، واللي في فترة من الفترات حصلت رواج كبير، لأن هي عبارة عن استثمار من خلال الشراء حصص استثمارية في شركات أو في مؤسسات أو في مشاريع قائمة. كأنك تقول أنا ما بشتري سمك في ماي، أنا بشتري السمك الموجود قدام عيني. مدى نقدر نقول جدية أو أهمية هذا الاستثمار، شو العوائد اللي ممكن استفيد منها، على أي أساس أنا أختار أني أنا أستثمر في هاي الشركة أو في هاي المؤسسة، وشو المخاطر، بما أن دكتور عبد الله علمنا أن في كل استثمار في نوعية وكمية من المخاطر ممكن تكون موجودة. هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله العواضي، مستشار في مالي ومحاضر بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. مرحبا بك يا دكتور، حياك الله. يعني
حياك الله أختي سماح.
سالم قال إذا ما طلعتي من الحلقات بمشروع أو باستثمار تكونين مو بشاطرة.
أقول لك أحسن استثمار هاتي البيزات وأنا بتصرف.
المهم هذا أظن هذا فك رأسي، لأني لا شاطرة في الحسابات ولا آخره.
حلقة اليوم أنا متأكد أن عقبها بإذن الله أنت بروحك بتعرفين تختارين الاستثمار المناسب وكم بتحطين فيه.
وإذا أنا في بالي أني أنا عمري ما أنفع في استثمار.
لا 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 تعورين براسك، أنت خلي غيرك يشتغل
وأنت خذ الربح. أنت عازف الإذاعة.
بالضبط.
تمام، مرحبا بك يا دكتور. شو يعني الاستثمار في المشاريع القائمة؟
هذه مثل ما قلتي أنت قبل شوي، أنا أبغى أشوف قدام عيني مشروع قائم أقدر أحط بيزاتي فيه. المعنى أن أنت عندك بيزات، خاطرك تسوين مشروع بس ما تفهمين فيه.
صحيح.
زين. أو أحياناً أنت تعشقين ستايل معين ونفسك تكونين أنت صاحبة مشروع أو المحل اللي بيع هالستايلات وما عندك الإمكانيات على هذا الأساس، فتقومين أنت تشوفين منو اللي عنده هذا المجال أو اختصاصه أو داخل وتدخلين وياه في مشروعه.
أدخل براس المال.
براس مال، بمجهود، بمنتجات، في أنواع أساليب كثير بنتكلم عنها اليوم كيف إحنا ندخل فيها. لكن المهم جدا أني أنا وأنا أفكر كيف أستثمر في هاي الأمور، أنا أسميها حقيقة التجارة الحقيقية.
أيوة، لأن على أرض الواقع.
بالضبط. الحقيقة أن التاجر لما يكون يقول أنا تاجر حقيقي معناته يتاجر، يعني شيء في الميدان، شيء الناس تعرف أنه يتاجر ويشتغل فيه، مو مجرد ورق، مو مجرد فلوس عقنها وما يدريبها.
أيوة.
طيب أنت توي عيب تقولين الحين أنت ترى أنت قلت لي أعطهم فلوس وما يخصك في شيء. هذا نوع يسمونه العقد الاستثماري، أنك أنت تين تدخلين بفلوس. يأتي عند حسن. يأتي عند حسن وقلتي لي يا حسن أنا صراحة خاطري أدخل وياك. يقول لك تسمحي لي أنا ما أحب شراكات. إنزين ما في خلاف، أنا بدخل وياك، عندي بيزات أبغيك تشغلها. يقول لك فارس طيب شو عندك، كم بتحطين؟ قلتي لها الكثر. يقول لك أوكي، هاي الفلوس أنا بأخذها لمدة سنتين أو ثلاث.
تمام.
وبعطيك عليها فائدة. الفائدة ما بفائدة ثابتة مثل البنوك التجارية وغيره. زين. الفائدة هي عبارة عن نسبة من الأرباح. إذا نسبة من الأرباح والله أعلم هذه شرعيا جائزة. ليش؟ لأن أنت ما تعرفين الأرباح كم.
صحيح.
بس يقولك ترى شوفي أنا رأس مالي 200,000 وأنت بتعطيني 50 يعني الاستوى المجموع رأس مال 250 50 مالك تعادل 20%.
أيوة.
بعطيك أنا 20% من صافي أرباح المشروع. هني تتوكلين على الله وتسوين عقد استثماري تحددين فيه شروط معينة. متى يحق لك تسحبين بيزات؟
أيوه.
شو يحق لك أنت الطالبين فيه من بيانات ومعلومات؟ شو مستوى الصلاحيات أنك تعترضين على الأشياء؟ وين تدخلك وين ما يحق لك تدخلين؟ أيوه. طبعا أكيد هو بيحط لك قوانين أو شروط تعسفية لأنه يقول لك أنت بي مستثمرة ما يخصك إلا متى أرد لك. أحيانا يكون في عقد الاستثمار يقول ما عليك كل 3 شهور عطني 2,000 درهم تحت الحساب. وهذه من ضمن الامتيازات اللي أنا أقولها جميلة جدا لأن تحسست إن فعلا استثمارك يرد
ما تحصل شيء.
لا سمح الله كذلك لو باكر الريال خسر على الأقل أنت رديتي جزء من الاستثمار. فالعقد الاستثماري أنا دائما اللي يوني أخذوه شوري أنصحهم حطوا أن كل فترة تأخذ مبلغ أدفانس مقدما من أرباحك المستقبلية.
بس هو إذا خسر ما بيرد لي رأس المال اللي أنا حطيته في المشروع؟
حسب العقود ممكن العقد يقول غالبا العقد الاستثماري يقول لك أنت قبلت المخاطر.
أيوة.
لكن ممكن تحطين الشرط يقول أنا قبلت المخاطر بنسبة كذا وبالتالي الباجي يرد لي. النوع الثاني يوم تشترين حصة من المشروع لا ممكن تروح فلوسك كلها.
وهذا اللي حدد المستثمر العودي اللي أنا بدخله يا شريكة.
أي واحد أي نوع؟
حسن.
حسن حسن الله يسامح.
شاطر حسن. حسن.
إيه هو شاطر حسن الله يسامح حسن. حسن هو طبعا هي مسألة تفاوضية. لذلك أنت يوم بتدخلين في عقد استثماري مثل هذا تحتاجين إلى خبير في الأعمال أو مالي تستشيرينه وتحتاجين إلى قانوني أو محامي يعطيك مدى شو المخاطر القانونية من عقدك اللي بتوقعينه.
أيوة.
فعشان شي أنا أقول دائما للناس اللي يبغي يحط فلوس استثمار مع هذا خذ ضماناتك. رب العالمين هذا يعتبر نوع من الدين. رب العالمين حط أطول آية في القرآن عن الدين.
صحيح.
لذلك كتابة الدين أساسا تكون بالعقد الاستثماري وشيك الضمان على سبيل المثال. طبعا احيانا شيك الضمان اللي جهة قانونية يقول يفقد حقه واحيانا يقول انه راح عليه الزمن. لذلك اذا انت اعطيتي شيك او هو اعطاك شيك ومكتوب فيه التاريخ تحملي بعد 6 شهور من هذا التاريخ ما تقدرين تصرفين.
صح.
شيء الثاني اذا مرت عليه فترة معينة انا مش قانوني بس اتذكر انه 3 سنوات وما طالبتي فيه ويماطل فيك راحت عليك كذا.
واذا ضيعت الشيك
لا أنت روحتي مبراحت عليك. فلكن لا ما زال يكون في العقد المصدق المعتمد. طيب ممكن أصدق عند كاتب عدل ممكن أصدق عند مجرد بس محامي الله أعلم أنا ما أقدر أفتي فيه. لكن أرجعوا للرجل المستشار القانوني بسألكم في هذا الأمر.
كيف أي واحد يسمعنا حين يختار المشروع القائم اللي يستثمر فيه بناء على شو؟ نحن قلنا مشروع قائم ميزتنا قدام عينك تشوفه.
هي بالضبط. في وايد معايير ركزوا وياي حبة حبة. أول شيء لازم نفهم إحنا الناس عاطفيين.
صحيح.
ندور المشروع اللي يرتاح لقلبنا أو في مجالنا أو في ميولنا. يعني مثلا أنا نويخ قهوة يعني خاطري أستثمر في كوفي شوب زين وأحب أسوي كوفي شوب بستايل معين وسبحان الله مريت على كوفي شوب يا سلام هذا مرة يدنك. شو أسوي فلان شو أخبارك يقول الحمد لله البزنس بخير. طيب أمورك طيبة مربحك زين أبدأ ما بيعطي طبعا علوم إلا إذا قلت له بصراحة أنا عندي مبلغ أبغي أستثمر وياك.
أيوه.
بس أنا ما أبغي استثمار أنا أبغي أشتري حصة من مشروعك. هني النقطة الثانية
هني بيرد ريوس شوي.
هي طبعا لا لا في ناس شطار بيضخم له جيمة المشروع وبيقول بيفكر بالطريقة هاي. أنا هالكوفي شوب كلفني 300,000، عبد الله مستأنس عليه. أنا بقول اليوم الكوفي شوب ها صح إن أنا رأسماني 300,000، بس هالكوفي شوب اليوم يسوى 1,000,000. هني لازم ترجعين إلى خبير حسابي أو مالي يقول لك نعم هالمشروع كم يسوى ولو بصورة تقديرية. فيقول أوكي أنا مشروعي هذا جيمته 1,000,000، أنت كم بتحطي؟ 100,000، أوكي معناته 10%. هني هو استغل شو؟ إن قيمة المشروع ترى هو تعبه وشقاه. على فكرة في علم المالية هالكلام صحيح، خلي يولي مبلغ 1,000,000 يمكن هو مثلا 300 استوى جيمته اليوم 600,000، لكنها عبارة عن تعب وشقاه إنه وصل لهذا المحل، إنه وصل لهالمستوى وعنده زباين وعنده بزنس شغال وقايم. فأي قلت مثلا أنا ب 600,000، أنت بتحطي 100,000 معناته لك 20%. زين شيء طيب، 20% تحطيها أسجلك شريك وياي في الرخصة بنسبة 20%، عقد تأسيس نسوي بيننا. أنا دائما أطالب بهالشيء، عقد تأسيس وكذا وكذا وكذا، هذا إلك وها عليك، أنت شريك، ربحنا ربحنا مع بعض، خسرنا خسرنا مع بعض. أنت ممكن هيك الساعة تقولي له أوكي تعال، بس أنا 20% يقابل الفلوس، بس أنا بعد بشتغل وياك في التطوير. فأنت رفع لي أهلين 25، أنا بكون مثلا مسؤول عن أن أمسك الحسابات، أو مسؤول عن جودة المنتج، أو مسؤول عن تخديم الناس والشغلات هاي، أو خلني أنا بخلص معاملاتك الحكومية كمندوب وغير يعني، والتواقيع عطني التواقيع. أنا طبعا مهم جدا أن اللي يدخل شريك يطلب صلاحيات التواقيع.
ليش؟ حتى لو بنسبة قليلة؟
حتى لو بنسبة قليلة، نحدد رقم معين أو نسبة معينة. المبلغ مثلا إذا طاف 10,000 أنا لازم توقيعين.
أيوة.
هذا ينكتب في عقد التأسيس وهذا يعترف فيه البنك، وبالتالي أنت تصير يتوقعين في البنك. إذا هو وقع على تشيك فوق 10,000 بروحه منفردا، يصير البنك يوقف التشيك يقول لا مطلوب توقيع ثاني.
نحن بناخذ توقيع فاصل وبرد نواصل. فاصل مستمعين وبرد نواصل.
فلوسك ودبرهن.
فلوسك ودبرهن.
نعته على الدرب.
هذا البرنامج برعاية دائرة القضاء أبو ظبي.
نعم هلال، الله يسلمك. يوصل يوصل يوصل. السلام، مع السلامة. تعال خليفه يسلم عليك هلال وتخالي.
أوه الله يسلمه ويسلم نياب السلام. سبحان الله، أمس متواعد ويان تلاقى اليوم العصر في مسيد سمون يابر من سمرة اللي في الشارجة، وما دلم كان المسيد هذا.
ما يهمك، وانت جاي من شارع المطار تبى البلاد، خذ مخرج الطلاع الياش.
نعم.
بيك اول دوار كم لسيده لين توصل ميلس ضاحيه واسط، من التعدى بتيك دخله على يمينك.
نعم.
اخر الشارع بتحصل للمسيد على يمينك.
عرفت مكان هناك، اظني بعد جمعيه تعاونيه.
نعم هناك. نعم. وبتلقى المسيد وفي باركنات، مره ما يهمك.
احسنت.
نعته على الدرب.
سبعة فاصل أربعة.
شو يعني استثمار؟
شو هي أبجديات الاستثمار؟
المستثمر هو اللي عنده بيزات يقدر يحطيها
في أي مشروع تجاري.
تبغى تستثمر في العقار، شو هي الأسس المفروض تعتمد عليها؟
اليوم يحدد نوع العقار اللي راح يستثمر.
استثمار في الخدمات اللوجستية. هل فكرت أنك تستثمر في عمرك؟
هل كل تجارة إلكترونية ممكن تكون ناجحة؟
الفضة أو الذهب والمعادن.
الله يرحمهم ويغفرهم، كانوا يفكرون أن الذهب خزنة.
تعرف أكثر عن الاستثمار في المزارات.
بنرمس عن الاستثمار في بيع وشراء
سيارات. وعالم جميل جدا.
كيف يكون الاستثمار في الصناعة؟
كيف تكون التجارة شطارة؟ كيف نزيد فلوسنا؟
نزيد فلوسنا.
فلوسك ودبرهن.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين في استثمارنا في المشاريع القائمة، ونتعلمنا بعض المعلومات عن الموضوع، ومواصلين حديثنا يا دكتور عبد الله العوضي مستشار مالي ومحاضر بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. مرحبا بك مرة ثانية دكتور.
الله يسلمك.
لازم أخذ توقيع
لازم تأخذين صلاحيات توقيع. نعم، هذا شيء مهم جدا أنا أشوفه، لأن أنت لو حطيت فلوسك وشريك ودخلت وراقد في البيت أنت أصبحت فقط مستثمر، ما يحق لك أي شيء من إجراءات التشغيل والتوقيع.
يعني ممكن سؤال بعدي في بالي في بال أي حد، أن شو دار أنا أعطيته مثلا لي نسبة، وشو دار أنه هو بيعطيني يعني الأرباح اللي أنا فعلا استحقها، أنه ما يكون في تلاعب.
عشان شي لازم يكون في عقد تأسيس إجباري، أي رخصة فوق النفر الواحد لازم يكون في عقد التأسيس. عقد التأسيس أنت تحددين هالمطالب. ترى عادي قلت أقول لك ترى هذا عقد ستاندرد موجود عند كاتب العدل، أنا طبعته ويبتلك إياه. لا، اقريه.
أيوه.
وشوفي وين صلاحياتك، وشوفي من جانب قانوني من هو المدير المسؤول، لأن المدير المسؤول عليه تبعات. فهذه الأمور في عقد التأسيس يتفق عليها، وبالتالي أنت تطبقينها. ممكن يقول لك أنا أبغي توكيل، تحمله تعطين توكيل مدام أنت عندك صلاحيات التوقيع.
أيوة.
فهذه من ضمن النقاط المهمة.
ممكن يوقع شيء وهك أنت.
هي طبعا. زين، في مشكلة ثانية، إحنا كيف نختار المشروع المناسب؟ قلنا الأسلوب الأول العاطفي، لا هذا في النهاية قد ينجح وقد لا ينجح. الأسلوب الثاني هو أن أنا ما أعرف المشاريع، لكن أدرس احتمالية أو فرص النجاح. في ناس تدور المشاريع الناجحة واللي عليها مدابج وتستثمر فيها، وفي ناس عكس اللي تحب المغامرة، تدور المشاريع التعبانة وتقول أنا عندي فكرة هذا لو أستلم هالمشروع بجربه.
سبحان الله.
فتصير تدور المشاريع الفاشلة. ليش؟ أو خلنا نقول الأداءها ضعيف، لأن أول شيء هو مؤمن أن عنده فكرة يقدر يقلب هالمشروع إلى ناجح. الشغلة الثانية هذا يكون أرخصنا في الاستثمار.
صحيح، هذا كي متعثر.
يعني شفتي هذا حسن بو 300؟
نعم.
الحين بني حق علي ولد عمه، عنده نفس الكوفي شوب، عنده بعد كوفي شوب ثاني ومحطي راس مال 300، لكن وحليل علي عاثر. ليش؟ يداوم بضبي وما ملحق على الكوفي وغيره، وما يدري وين الله حاط لنا حليله. وانت يارسة في البلاد وقلتي انا اقدر اجي كل يوم واقدر اشرف على المشروع، اتين حق علي، علي انا بستثمر وياك. كيف تستثمر؟ انا ابغى اشتري حصه وياك، بدفع لك راس مال 300,000. والله يقول الصراحة أنا ما متفيج وغيره. أنت زخي هذه النقاط اللي هو يتشكى منها، وقولي له عشان شي أنا بدخل وياك وبحطي لك راس مال، وأنا بساعدك، أنا بدير وياك، أنت ما متفيج أنا متفيج.
أيوه.
تمام. بس شوف الحين، شوفي هاي يسمونها البارجنينج باور أو
يعني
قوة التفاوض. بس شوف أنت صح راس مالك 300,000 وأنا بحطي 100,000، بس أنا أبغي 40%. ليش 40%؟ يا أخي أنا بدير نيابة عنك، فأنت عندك خطط، هاي 100,000 أنا بجرب فيها الدنيا في المحل هذا. زين، وبالتالي أنت 100,000 عند حسن يدوب 20%، عند علي 40%، بس عليك أن تصبرين وتهندسينها وتطورين المكان، وعقب سنة سنتين هذه 100,000 بتستوي قيمتها 500,000.
سبحان الله.
فهذا أسلوب آخر للناس اللي تدور المشاريع التعبانة وتستثمر فيها وتقومها عدل، تمشيها صح. بالتالي ليش الناس تدور هالشيء؟ سبب آخر،
غير
المشاريع التعبانة. إيه؟ إن يقول لك عقب 3-4 سنوات هذا بعيد حياءه، بيكون له اسم وسمعة، أقدر أبيعه ب2 مليون. تخيلي أنت 100,000 مالك ويا علاوي استوت قيمتها 700,000 أو 800,000.
هاي نسبتي أنا من التوتال.
هي نعم 40%. فالأمية عقب 3 سنوات استوت 800,000. كم نسبة الربح؟ 800%. ففي ناس لكن عندها تحدي، عندها طموح، تقبل التحدي، تبغي تحطي بصمتها وتقول أني أنا حققت شيء، أنا مبدع متميز.
وفي هالمشاريع اللي هي الفاشلة والمتعثرة يكون المخاطرة أكبر صح؟
في البداية، لكن المخاطرة الأكبر مثل ما قلت لك، شوفي عندنا مبدأ دائما في المالية اللي هو هاي ريسك هاي ريتيرن.
أيوة.
فمعناته إذا المخاطرة العالية معناته العوائد المتوقعة تكون عالية. فمثل هذا الأسلوب اللي دخلتي فيه بالطريقة هاي يا علي بيعطيك صح مخاطر عالية، لكن إذا أنت إيدك على مالك ولا تتهم عن مالك
صح.
ويوميا راح توصلين إن شاء الله. المخاطرة أصبحت من المخاطرة العالية إلى المخاطرة المدروسة. وأنت عندك خطة تطويرية واشتغلتي، أنا أقول لك فالك التوفيق إن شاء الله.
فهاي المشاريع دكتور منو اللي يكون مستفيد أكثر، الشريك الأساسي اللي هو صاحب الكوفي شوب علي ولا حسن ولا اللي دخل الثاني؟
غالبا هو المستفيد صاحب الكوفي شوب الأساسي.
أيوة.
صاحب المشروع الأساسي. لكن أنت تستفيدين إذا عندك دور وياهم، وإذا أنت بتحطين على يعني قلت لك إذا كان شراء الحصة لا أكيد بتستفيدين مثلهم. طبعا هم بيستفيدون نسبة أكبر لأن أنت حصتك أقل، لكن في النهاية أنت مستفيدة. بقول لك شيء يا مسيف، أنا شفت بنات عندهم كوفي شوب ومحلات بوتيكات أزياء وغيره وصالونات، تعرفين شو يهمهم؟ ويدفعون يغطون حتى مصاريفهم من جيبهم، يغطي يهمهم البرستيج، رائدة أعمال.
يشترون اسم يعني.
بالضبط. على فكرة الإيراد أو العائد أحياناً ما يكون دايركت إن أنا كم ربحت من المشروع، لا، علاقاتي، شوفي الصوغات اللي بحصلها. شوفي علاقاتي والفي آي بي وغيره.
أيوة.
شوفي أنا اسمي في المجتمع، أوه باكر تعال فلانة صاحبة المشروع الفلاني، ترى ما حد يدري إن أنا خسرانة، زين صاحبة مشروع الفلاني تعالي نبغي تدخلين معنا شراكات، يمكن أحيانا تدخلين شراكة بدون ما تدفعين ريال.
أيوة.
فأنت تصبرين على مشروعك الأول والثاني شوية متعثرة فيه وتعبانة، لكن بنالك سمعة وماركت في السوق، وبنالك اسم يطلبونك لمشاريع أخرى.
بس هذا يبالي صبر بعد.
هو بعد يعني طبعا يبالي صبر.
عقب بتقول
شو الحين وين منو قال لك إن المشاريع التجارية ما يبالها صبر؟
صحيح.
إحنا أصلا دراسات العالمية يقول لك على الأقل 70% من المشاريع تفشل في السنة الأولى، و10% إلى 20% تفشل في السنة الثانية. عايشو بقى؟ لا إذا سكرتي. لكن حتى 70% تفشل في السنة الأولى إذا استمريتي وعديتي عدتي هندسة مشروعك وشفتي أخطائك واعترفتي فيها، بالتالي أنت تقدرين تعيدين خط مسار المشروع وتكملي فيه. القصد يباله صبر.
صحيح.
ويباله نفس، ما بس صبر، مجهود تحطينه. فأي واحد يبغي يدخل كحصة في الاستثمار كذي.
نعم.
أما إذا عقد استثماري لا، أنت خذي اليح وقطعيه خليه بارد.
نعم.
وتطمشي فيه وكلي من هذا اليح، وكل 3-4 شهور ها حسن أخبار المشروع، الأمور طيبة، زين بيطرش لي 2000 ربي مالي لا تنسى. أيوه.
هالنوعية من الاستثمار تعتبر مجدية إنه بس يالس في المستراية؟
مجدية للي ما لبارض، مجدية للي ما عنده وقت، مجدية اللي ما لبارض حتى يتعلم ويستفيد كيف يدار البزنس.
هو إذا دخل في هالحصة ويأخذ كل شيء 3 شهور مثلا 2000 درهم، إذا حاب يظهر من الشراكة كلها يسترجع رأس مال
في عقد الاستثمار ولا الشراكة؟ الشراكة دربكة تراها ممكن تستوي
دربكة.
إيه ممكن تستوي دربكة. ليش أنا أقولك عقد التأسيس هو الأساس؟
صحيح.
الاكتتاب بينكم بيحدد. وهذا عقد شريعة المتعاقدين، حتى الدار الاقتصادية ما تقدر تتصرف إلا بموجب عقد التأسيس. وحتى المحاكم لا سمح الله لو صارت إشكاليات أول شيء يرجعون لرخصة تجارية وعقد التأسيس وثم باقي الأمور.
نعم. شو أكثر المشاريع دكتور يعني اللي يشاورونك عنها في موضوعنا اليوم؟
للأسف معظم المشاريع يتكلمون عن التجارة التقليدية اللي هي كوفي شوبات ومطاعم. سامحيني اليوم احنا الواقع يقول يا أخي انت استثمر في مشاريع مميزة تتطلب احتياجات المجتمع تدور عليها. يعني مثال بقولك شيء من أحلى المشاريع اللي كنت أنا أتابعها الفترة الأخيرة، والله ساعدت ناس من باب أني بس شغفي أن هذا ريال أو شخص متميز. تطبيقات أو منصات البيع الإلكتروني أو غيره، سوق أسواق إلكترونية وغيره، ترى هاي فكرة جميلة جدا. أنت في النهاية سويت لك سوق برأس مال محدد وخليت الكل يشتغل وياك. واحد من الشباب قبل فترة استثمر في شركات التوصيل، صح، اختيار صح في وقت صح،
وقت نعم،
هو ما يعرف ولا عنده إمكانيات ولا غيره، بس قرا. طيب هني وين المشكلة؟ أنا أقولكم اللي ما عارف وما عنده خبرة، بدل ما تخسر 300-400 ألف على مشروع تسكره قبل ما يكمل سنة،
نعم،
وما عندك غير هالبيزات، لا أنت حطه مع مشروع قائم بحصة أقل، عقب 3-4 سنوات بتوفر لك رأس مال، تقول له أنا بنسحب، ببيع لك حصتي مرة ثانية أو أبيع حق حد ثالث. لذلك هاي من ضمن عقد التأسيس، حطي لو أمكن يحق لك البيع لطرف ثالث بس مع أفضلية الشريك الأساسي.
أيوة،
هذه من ضمن النقاط اللي ممكن تحطينها. وين المشكلة الأساسية اللي احنا ما نفكر فيها؟ ننغر بشكل المشروع الحين، ما نطلب قبل ما نوقع الاتفاق سامحني أنا أبغى أشوف بياناتك المالية آخر 3-4 سنوات.
أيوة،
ترى الهيستوري تاريخ المالي يبين لك مدى كفاءة هذا المشروع وصحته.
صحيح، متعثر ومتعثر في أرباح ولا لا؟
بالضبط. أنا يعني قبل فترة واحد من الشباب عنده مشروع قائم كم سنة صار له، قال لي عبد الله أبغى مستثمرين. قلت له طيب شوف، نحن بنسوي لك حملة تسويق لمستثمرين محتملين، لكن أبغي منك 3 أشياء. أول شيء، كم بتبيع من حصتك؟ قال ما عندي مشكلة لحد 70%، يعني هو يتملك 30 يقدر يبيع 70%. قلت له ثاني شيء، عطني تقاريرك المالية وبياناتك السنوات اللي طافت. قال ها، أنا كل اللي عندي دفتر فواتير وملف إكسل، هاي معلوماتك لا تكفي إن أنا أقدر أقنع المستثمر.
صحيح،
أبغي بيانات. قلت لي يبقى عندك مشكلة، لازم تسويه تقارير مالية ومعتمدة. قال حلو، ما عندي مشكلة. شغلة ثالثة، شو طموحك المستقبلي؟ شو خطتك الاستراتيجية؟ كيف تطور هذا البزنس؟ أعطاني أفكاره، لكن ما في خطة مكتوبة موضوعة زمنية وخطة زمنية ومكتوبة موضوعة وبسوي كذا وبسوي كذا وبطلع كذا وهاي تكاليفي وهاي مصاريفي. فمعناته أنت تحتاج إلى خطة استثمارية استراتيجية مع دراسة جدوى.
أيوة.
قلت له الحين أوكي على هالكلام؟ قال لي نعم. قلت له إذا سوينا هذا الكلام عقب أنا بقول لك كيف نقدر نستثمر أو نجيب المستثمرين. الناس ما تفكر شيء، شاف مشروع يبقى الله تعال أنا بشتري حصة خلاص. تعال طيب على أي أساس أنت قلت له هذا الرقم وقبلت بنسبة معينة؟ يمكن أنت بيزات كده تروح في شهرين.
صدق،
عندي حالة، واحد من زبايني عنده مصنع ألمونيوم، يعني قبل كم من شهر نحن نعدل له تقارير مالية والميزانيات، فايته في بداية 2020. قلت له عندكم مشكلة؟ قال لي شو؟ قلت له أنتوا عندكم بما معناته عجز 700 ألف، ما بخسارة،
عجز
سيولة كاش. قال والشور؟ قلت له مينيموم تبى 700 ألف عشان تكون واقف على ريرك تبدأ تسدد التزاماتك وتكمل على مشاريعك. عقبه بشهرين يا قال لي دبرت قرض من البنك على اسم الشركة 500 ألف، بيعطوني 480 بس أنا خلال السنة بدفع 620. قلت له أول شيء 480 ألف هاي عقب 3 شهور بطيح في نفس المشكلة مرة ثانية، ما عندك كاش. شوفي الحين يوم تسأل خبير يقرأ لك الأرقام ويقولك أنت وين بتوصل.
كمل بعد الفاصل وين بنوصل.
يلا وصل
فاصل وبنواصل.
فلوسك ودبرهن،
فلوسك ودبرهن.
يوم شافني الدكتور قال للأهل إني بتوفى وعمري 12 سنة، واليوم أنا عمري 26 سنة.
يمكن تختلف القصص وتختلف أسامي أبطالها، وكل قصة غير عن الثانية فمعانيها وتفاصيلها.
مرة ثانية لما أصبت كنت أعي تماما بأني أملك خيارين، إما الاستسلام أو أني أكون أقوى، لأن عندي عيال ولازم أكون أمامهم قوية.
كل قصة تقول أن الحياة وحدة ما تمشي دون تحدي وتضحية وصبر.
لا تعيش حياة تقول أنا بعيش حياة ما فيها ألام، ما فيها تحديات، ما فيها مشاكل، ما فيها أي نوع من المشاكل. الألم جزء من الحياة.
تابعوا برنامج بالعزايم غلبوا العزايم كل جمعة وسبت الساعة 4 العصر لين 5 المسيان طول شهر رمضان.
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
عندي طولة بال بشجاعة وهادية، شخصيتي قوية.
بصراحة أنا شخصيتي تحب تبرز نفسها وتحب تتكلم،
بس الشخص هذا اللي يوم يتلقى هالكلام حقا احنا ما نعرف شو أثره في قلبه.
قايس عمرك ويا الدكتورة هالة الأبلم.
اختبارنا اليوم عن الشخصية المتسامحة. كل واحد منا يبغي أن يتصف بهالصفة الجميلة، في النهاية يبغى يوصل للسلام الداخلي. طيب عنا أسئلة، كل سؤال بتعطي نفسك كم بالمية. السؤال الأول، هل أنت أو أنت من الشخصيات اللي تعطي أكثر من مرة فرصة حق الآخرين؟ يعني مثلا قادر أن تتسامح مع المخطئ، مو مفترض أن تعيد الإساءة بالإساءة، أو أنا براويهم أصبر شو بشوي فيكم، لكن عادة أنت الصفة عامة عندك متسامح، مو معنى هذا التنازل، ولكن قادر تتقبل الشخص الآخر وتعطيه على حسب جزاءه. طبعا إذا هاي الصفة عندك وايد عالية، إذا أعطي نفسك أعلى درجة على حسب النسبة. السؤال الثاني، هل أنت من الشخصيات اللي تقدر تتعايش مع كل من حولك بكل حدود الحقوق والواجبات؟ يعني قادر تتكيف مع أسرتك، مع أصدقائك بكل حقوق وواجباتهم، يعني تعرف ما لك وما عليك؟ أعطي نفسك كم بالمئة. السؤال الثالث، هل أنت تتقبل الاختلاف في الآراء والجنسيات وبالفكر دون ما تلجأ للعنف؟ لا، أنت تتقبل كل من حولك من ما كان، سواء الجنس سواء النوع سواء أيا كان، أنت قادر تتعامل مع كل الأجناس وبكل سهولة. أعطي نفسك كم بالمئة. السؤال الرابع، أنت قادر تتوازن مع نفسك، هادي مسالم، ما عندك مشكلة، ما عندك أنك دائما حاس بتأنيب الضمير، فهني كل ما علت النسبة فأنا متسامح، والعكس صحيح. هذه الأربع أسئلة تجمعهم كم بالمئة وتقسمهم على أربعة. طيب نبتدي نحلل أنا وياكم شو التحليل الصحيح بالنسبة لهذه الأسئلة. عندنا من 90 لـ100، هني أنت قادر على التسامح، عندك نسبة قدرة عالية جدا من التسامح، وعندك هالملكة الجميلة. ما دون 90 لـ70، هذا الإنسان المتوازن، بمعنى أنه قادر تتسامح، ولكن نتيجة للضغوط اللي عليك مثلا، أو نتيجة للتحديات اللي تعاني منها مرات، تطيح منك الورقة أو هاي الملكة الجميلة، فأنت محتاج تعيد التوازن مرة ثانية. ما دون 40-45، هني أنت إنسان عايش في عدم السلام النفسي، يعني حاس أن أنت مو متوازن، كل الناس ما يحبونك، أنت كل الناس دائما معاتب الجميع، معاتب نفسك، مو براضي عن نفسك. فرجاء رجاء راجع جدولك من جديد، أنت محتاج تعيد كل خطوة من خطوات حياتك، وشوف شو ممكن تطور من نفسك، شو ممكن تعدل من هذا الشيء، من الناس ممكن يدعمونك أكثر عشان تحس بهذا الأمان.
قايس عمرك.
الأولى 107.4.
شو يعني استثمار؟
شو هي أبجديات الاستثمار؟
المستثمر هو اللي عنده بيزات يقدر يحطيها
في أي مشروع تجاري.
تبغى تستثمر في العقار، شو هي الأسس المفروض تعتمد عليها؟
اليوم يحدد نوع العقار اللي راح يستثمر.
استثمار في الخدمات اللوجستية. هل فكرت أنك تستثمر في عمرك؟
هل كل تجارة إلكترونية ممكن تكون ناجحة؟
الفضة أو الذهب والمعادن؟
شافنا الله يرحمهم وغفرهم، كانوا يفكرون أن الذهب خزنة.
تعرف أكثر عن الاستثمار في المزادات؟
بنرمس عن الاستثمار في بيع وشراء
سيارات، وعالم جميل جدا.
كيف يكون الاستثمار في الصناعة؟
كيف تكون التجارة شطارة؟ كيف نزيد فلوسنا؟
نزيد فلوسنا.
فلوسك ودبرهن.
ما زلنا مستمرين وياكم مستمعينا في الاستثمار في المشاريع القائمة من خلال لقائنا ويا الدكتور عبد الله العواضي، مستشار مالي ومحاضر بكلية محمد براش للإدارة الحكومية. شو قلت حق الرجال؟
قلت له بثلاث شهور وبترجع لنفس المشكلة، ما بيكون عندك سيولة لتكملة مشاريعك، أنت مشاريعك بملايين،
وحط دين على عمره،
وحطيت دين أنت يعني 140 ألف بس أرباح بتدفعها حق البنك خلال سنة. بس المشكلة الأكبر إذا مشاريعك بتيب فوق 140 ألف فتغطي التكلفة، لكن مشكلة السيولة كيف بتحلها؟
نعم
والله العظيم 3 شهور ورجعوا لنفس المشكلة وعندهم رواتب متأخرة 2 إلى 3.
ما أسمع الكلام،
ما أسمع الكلام، لأن أنت ما عندك الكافي وما تمشي بطريقة صح. اللي يبغي يدخل حصة، ليش أنا كنت في البداية أقول اللي يبغي يشتري حصة في مشروع قائم استشير المالي واستشير القانوني،
صحيح،
قبل ما تغامر بفلوسك.
شراء حصص في المشاريع الإلكترونية دكتور يعتبر تحت نفس المسمى هذا؟
هي طبعا الحلو في المشاريع الإلكترونية الحين واللي منتشر بشكل عام إن كل شيء صار أونلاين وما أونلاين.
أيوه.
الحلو فيها إنك قد تكون عوائدها تطلع لك 100%، مو بمية في المية، 100% خلال فترة بسيطة، شرط اختيار المشروع اللي له مستقبل ناجح.
وهذه كيف نعرفها؟
هذه كيف نعرفها؟ لازم نتحرى، لازم نتبع، لازم نتواصل ويا أصحاب هالأفكار والمشاريع. يعني مثال اليوم يا صقر الصبح تقرير عن تطبيق لواحد من الشباب، تطبيق فيه 120 ألف مشترك، في مؤشرات، هاي من ضمن المؤشرات إذا أبليكيشن عدد المشتركين كم،
صحيح،
عدد الترانزاكشنز أو العمليات اللي نفذت في هذا التطبيق كم،
أيوه،
حجم الترانزاكشن العمليات هاي كم، الفترة الزمنية، يعني في تحليل لبعض الأرقام اللي تطلع من التطبيق، طبعا ما حد عنده غير صاحب التطبيق والشركة المشغلة أو المديرة للتطبيق. هذه البيانات مهمة عشان أعرف أن هذا التطبيق له مستقبل ولا لا. الحمد لله أسبوع اللي طاف تواصلت وياي شركة من الكويت. قالوا دكتور سمعنا اسمك وسمعتك وانت مستشار مالي وغيره، نبغي ندخل سوق الإمارات وندور، قبل ما ندور على مستثمرين ندور إلى شريك محلي يشتغل يانا. بديت أتناقش ياهم، فكرة المشروع وايد جميلة، قلت لهم لكن وين دراسة الجدوى؟ شو طموحكم؟ وين بتوصلون؟ شو خطتكم الاستراتيجية؟ هذا الكلام كله ما موجود. قلت له بوفلان اسمح لي، إذا ما عندك هاي الأشياء أنا ما أقدر أسوق لك إياها ويجيب لك مستثمرين، واحد. ثاني شيء، طيب أنا كيف أدخل وياكم وأنا ما أعرف أنتوا وين سارين؟ كان يقول لي عيل أنا أبغيك تدخل ويانا وأنت تسوي لنا هاي الأشياء أو تساعدنا أن نسوي هالأشياء. قلت له الحين الشغلة الصح. ليش؟ إيماني بهذا التطبيق أو المنصة الإلكترونية هاي راح تحقق مئات الملايين بعد كم من سنة ومطلوبة،
صحيح،
وأنا عارف أن هذا الجاب مطلوب في السوق ما موجود. أنت اليوم تبغين مثلا على سبيل المثال تبغين واحد يسوي لك ديكور، بدل ما تصيري حق محل وتدفعين وضريبة وما ضريبة، لا أنا أجيب لك واحد من خلال هالتطبيق يوصل لعندك وأنا الكنترول عندي كتطبيق، وإذا ما عيبك تسوي له مثل نظام شفتي يوم تركبين أوبر تسوي له هذا،
أيوة،
فيدباك سيء، أيوة، وغيره، وهذا هذا كله بالطريقة هاي وفر لك الريال لين عندك ويقدم خدمات وما تدفعي للريال وما في كوميشن، ما كوميشن، ما في كل شيء عن طريق التطبيق، يبقى تتعاملين مع شركة مع فرد مش فرد.
جميل،
فأمور وايد أفكار حلوة. بالعكس الاستثمار في التطبيقات وفي المنصات الإلكترونية ممتازة. على فكرة معظم الاستثمارات هاي لا تقولين إنه 2 3 محطين ملايين، لا، هذه يسمونها نظام التمويل الجماعي، ممكن تلاقين فيه 50 واحد وكل واحد محط 20 ألف بس ومسوين هذا التطبيق أو هاي المنصة. هاي الفرص حلوة حق اللي عنده فلوس صغيرة، زين إنك جزاك الله خير يبتي هاي الفكرة، فرصة حلوة حق اللي عنده فلوس قليلة ويبغي يبدأ استثمار،
صحيح.
وعلى فكرة اللي يدير عقب المنصة هاي بتلاقينه اوتوماتيكلي شهريا سوى التقرير المالي، طلع هذه من خلال السيستم طرش لك على حسابك البنكي الربح مالك، انت ما تطيط مسج الله عندي داع،
احلى شيء.
فهذا الحمد لله احنا نشوفه قدامنا. فبالعكس انا كلامك طيب، انا اشجع الناس ان تدخل تختار المنصات الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية الصح.
الصح أهم شيء تكون منصات صح مو منصات فاشلة.
نعم.
على الصعيد الآخر شو المشاريع اللي إذا يعني حسن قال لي سموحة تخذيان هالمشروع قال لا دخيلك هذا مشروع ما أتوقع له نجاح.
أيه.
في مشاريع شيء خاص مبين من اسمها هي مشاريع.
نعم في. أول شيء دائما أنا ما أدخل في استشارات حتى أي مشاريع فيها حرام.
أيوة مبدأ. نعم
أنا أقول نصيحة لكم، مع أنه وايد إغراءات، أنه عفوا يعني مثلا النوادي الليلية تحطين مليون ممكن خلال الأول شهر ترجعين مليون، بس بتروح هيك ما بني على باطل فهو باطل.
أيوة.
زين وفي ناس حققوا ملايين، والله أني أعرف واحد يقول لي عبد الله في الألفينات أنا كنت ألعب بالفلوس لعب، واليوم طاح في السجن 3 سنوات، وحين والله العظيم أني يطلب سلف.
يا الله.
قلت له ترى هاي ضريبة المال الحرام.
صحيح.
اللي قبل. شيء الثاني، إذا أبغي أختار لازم أفكر اليوم اتجاه الناس وميول الأسواق وين. أم سيف لا تفكرين حين تسوي محل مال العبي مثلا، لأن حين العبي استوى تنباع من البيوت.
صحيح.
وعلى الأونلاين وغيره، لا يقصح عليك حد يقول تعالي حطي لي وياي 100,000 وأنا بفتح محل عبي، أو عندي محل عبي ناقصتني فلوس عشان أنا أقدر أغير الموديلات. لا لا، هذا كله كلام عفى عليه الزمن. ندور الأشياء اللي ترند، بما معناته وين صاير الناس، شو تبى، شو طبيعتها، شو ميولها، الأسواق وين صايرة. هذه الأشياء مهمة جدا، لكن في نقطة يمكن احنا غفلنا عنها، اللي هو أني أنا أحط فلوسي في المشروع ما بلاجل أني أحقق الأرباح. الأرباح مش مهمة عندي، أبغي أحقق قيمة هذا المشروع بعد كم من سنة.
هذا استثمار على المدى البعيد يعني.
بالضبط. هني الحين استراتيجي تحول من ربحي سريع إلى استراتيجي. فهناك أنت ممكن تلاقين مشروع اليوم تعبان، أو تقولين اسمح لي أنا ما أشوف أن هذا بينجح. لا، هو بينجح باكر، صبري عليه شوية. وخاصة لما يقول لك الواحد ياب فكرة ما موجودة في السوق.
أيوة.
يعني أنا أقول لك أحيانا نحن نكسر ميادي في الوادم، يقول لك شو رأيك أنا مثل هاي أولنا الإشاعة اللي طلعت قبل يوم، شو رأيك أنا عندي فكرة جديدة، ننزل أكواب كوفي بس على شكل مرضعة. هاي ترى والله مساكين طاحوا بهم، هم ما لهم معنى، ما لهم قصد، لأنه طلع في الفيديو وقال قاليتني حرمة وخذت كوفي، وعقب قالت لي عندي عيالي يحبون ما أدري شو، تقدر تحطينهم الكوفي البارد في المراضع. فيقول تحاضر، حطيت لها الكوفي في المراضع وحطيتها. كيف صورت، كيف نشرت، كيف غير ما أدري.
يعني هو ما كان فعلا يبيع الكوفي في المراضع.
هي لا ما كان أبدا، وهذا فيديو موجود وعقب انتشر تصحيح المعلومة. القصد لو واحد يقال أنا بسوي كوفي في مثل ما قلنا على سبيل المثال مراضع، أو في دبة صغيرة كذا بس تحطيها، كيف سبحان الله الكوفي الحار يتحول إلى كوفي بارد. نقول الحبيب توي ساير، منو يفكر في هالكلام؟ ما تدرين يمكن عقب 3 شهور يصير موضة. اللي عند الفكرة التنبؤي المستقبلي ممكن يقول هذه فكرة ما موجودة في السوق، أنا بستثمر في هالمشروع عشان أخلق الفكرة في السوق.
أيوة.
أبني لي سوق جديد.
بس بعد تسويك فكرة تناسب المجتمع، يعني كل الناس فعلا يعني.
بالضبط. ترى أنا أقول لك هذه ممكن بعض الأفكار، لكن أحيانا أنت الإنسان مهما كان له قدرات معينة. إذا نحن ياما شفنا أشياء يوم مسافر برا، أيام الله يرحمه أيام السفر برا. يوم كنا نسافر برا نلاقي أشياء تقول يا سلام والله هذا لو عدنا في البلاد بيكسح السوق، وتلاقين حد يابه ولا حد صد صوبه، لأن أحيانا مثل ما قلت شيء يوالم
الذوق العام مختلف.
الذوق العام لا، أحيانا شيء يوالم الجو. صحيح. يعني مثال إحنا لو كنا في الشانزليزيه عادي ترى تلبسين شورت وتتيلسين ريل عريل وتلبسين نظارة شمسية والدنيا تمطر. تخيلي أنت لو سويتي فكرة نظارة شمسية في الإمارات والدنيا تمطر. ففي أفكار لازم في أوقات يقول لك هذا الإنسان عنده حس مستقبلي، فأنا ممكن أستثمر في أشياء ما أبغي منها الأرباح اليوم، أتريع على قيمة المشروع المستقبلي بعد سنة أو سنتين أو 3، وبالتالي أنا هني أكون سبقت عصري.
بالفراسة
هي طبعا
تنبؤ.
شوفي، والتنبؤ ما يعم فراغ، كذلك التنبؤ له قوائم، يعني أنت عارفة شو اللي صاير في العالم، عارفة الاتجاه وين، عارفة ميول الناس. احنا يوم نسوي دراسات جدوى عندنا شو نسوي؟ ننزل قبل ما نكمل دراسة جدوى، يعني وإحنا في المرحلة الأولى ننزل استبيان للناس، نقرأ اتجاهات وميول الناس ورغباتهم. فهي مهمة جدا أن احنا نعرف ميول الناس ورغباتهم عشان نعرف اتجاه المشروع هذا مناسب ولا لا.
صحيح، وهي يمكن أحد الأشياء اللي هي السؤال التالي، إن شو المؤشرات اللي تدل إن إحنا ماشيين في الطريق الصح؟
مؤشرات على المشروع قائم ولا بعدني أفكر في المشروع؟
قائم.
مشروع قائم طبعاً. أول شيء عندك أنت لازم تكون عندك أرقام، الأرقام لا تكذب أبداً. الأرقام معناتها مبيعات، معناتها تكاليف، معناتها عدد زوار، معناتها حجم مبيعات، معناتها أوقات البيع العالي، أوقات البيع المنخفض، معناتها أسعار منافسينك، معناتها حجم السوق، معناتها أنت في المكان الصح ولا في المكان الغلط. وايد أشياء لازم أفكر فيها. لذلك أحيانا تكون عندنا مؤشرات، السيولة إحدى المؤشرات ولكن هي مش دائما الوحيدة.
نعم.
مثل ما قلت لك على مشروع أبو أحمد، قلت له أنا أنت كل تحتاجه على الأقل 750 إلى 800 ألف، لكن هذا المبلغ يوم بتي بتخصص جزء منه حق تشغيل المشاريع الجديدة.
نعم.
عشان شو؟ الهدف أنك أنت حجم المشاريع اللي تيك، صافي ربحها، التكاليف وكيف تديرها، هذه الأشياء كلها تساعدك.
نعم.
إذا دائما من أهم المؤشرات، إذا دائما المشروع يعاني من سيولة، لازم نفهم شيئين، هل المشكلة لحظية أو وقتية ولا مشكلة دائمة؟
أيوة، بس إذا هو دوم يعاني بيكون
دوم يعاني، معناته عنده خلل في إدارة السيولة، السيولة عنده مو بكافي، لازم يعيد هندستها. ففي أفكار وايد تغير. أحيانا نقول يا أخي أنا مستغرب مبيعاتي أكثر من السنة اللي طافت، أو خلنا نقول قبل رمضان المبيعات كانت مثلا متوسط 100,000 في الشهر، أنا الحين خلصت الصيف ومبيعاتي ما شاء الله شهريا 150-160، يعني زادت مبيعات بنسبة 50%، لكن لين الحين لا عندي سيولة ولا حققت أرباح. نقول له ها لا فرق، أنت ممكن تكون حققت أرباح بس ما عندك سيولة.
ما وصلت للمبلغ الكافي.
ليش؟ لأن كل البيزات بعدها برا في السوق. وأحيانا يصير العكس صحيح، أنك أنت عندك سيولة بس ما محقق أرباح. شفتي محلات هذه كل شيء بعشر وعشرين، هاي عندها سيولة عالية بس أرباحها ملاليم. ليش؟ لأنهم يأخذون البضاعة بالأجل، يعرضونها، يبيعونها، حصلوا الكاش، لكن عقب شهر شهرين بيدفعون قيمتها. الفرق بين كم أخذه من المورد الرئيسي أو استورده من برا وكم باع لك إياه ممكن يكون أوقات فلسات. قروني، تعرفين القروني؟
لا.
ولا الأنتين؟
أنا أعرف
هذه. زين، فيكون مبالغ بسيطة جدا. طيب متى بيحقق ربح؟ عادي يكون عقب 3-4 سنوات. لكن عندك كاش شغال يمشي. فهني لازم نعيد تفكيرنا في بعض وايد معايير لازم أهندسها. أحيانا يكون عندي الخلل، أنا ما قادر أنجح المشروع لأن العمالة عندي تعبانة.
أيوة.
وأحيانا العمالة ناقصة، وأحيانا العمالة فائضة. ففي وايد من المؤشرات مسيف لازم ندرسها. إذا كان المشروع ناجح لازم نشوف أسباب النجاح الحقيقية، وإذا كان المشروع متعثر لازم نشوف مشاكل التعثر وين. قد تكون شغلات بسيطة وإحنا ما منتبهين لها.
جملة أخيرة لخص فيها الاستثمار في المشاريع.
أنا أقول هذا هو الاستثمار الحقيقي، إنك تستثمر في مشاريع تجارية قائمة. لا، وأنا أقول الأكثر من التجارية هي الصناعية.
الصناعية.
نعم، الصناعية في المقام الأول. ها؟
جراجات يعني.
جراج ممكن، التصنيع، إعادة الهندسة، الخراطة، الحدادة، التصميم. في علم جديد، هو ما بعلم جديد، هو قديم جدا ولكن للأسف ما عندنا متخصصين وايد فيه، يسمونه الريفيرس انجينيرينج، يعني إعادة الهندسة. مثال، عندك موبايل، أنت تبغين تصنعين موبايل، تأخذين موبايل وتعيدين تفككينه وتصنعينه من أول وجديد وتشوفين وين الغلط فيه وتصلحينه.
أيوة.
الريفيرس انجينيرينج أنا أدعو إخواني الشباب المواطنين اشتغلوا على مشاريع مثل هاي، لأن الريفيرس انجينيرينج فيها إبداع وابتكار وتميز. كذلك عندنا احنا القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والزراعي، والدولة حين حطتنا من ضمن الاستراتيجيات الأولية.
صحيح.
فأنا أقول الاستثمار، استثمر واستثمار حقيقي في مشاريع قائمة، لكن لا تنسون تسوون دراسة جدوى منطقية.
واسألوا أهل الذكر.
واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دائما وأبدا.
أكيد أكيد. نحن شاكرين لك جزيل الشكر الدكتور عبدالله العواضي، مستشار مالي ومحاضر بكلية محمد براشد للإدارة الحكومية، على المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله المستمعين يكونوا استفادوا وعرفوا وين يتوجهون في استثماراتهم أو في خطتهم الجاية إن شاء الله.
يا رب وفالهم كلهم التوفيق إن شاء الله
أجمعين إن شاء الله. إذا المستمعين نتمنى فعلا بهذا القدر من المعلومات تكون فتحنا لكم أفاق مختلفة في عالم الاستثمار من خلال لقائنا دكتور عبدالله العوضي، وما شاء الله دوم ما يقصر ودوم يعطينا مثل ومضات تضيء الفكر في اتجاه الاستثمار. نتمنى لكم أيام سعيدة واستثمارات موفقة وأرباح كبيرة إذا الله راد، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية مواضيع مختلفة من الاستثمارات.
فلوسك ودبرهن.
فلوسك ودبرهن.
الأولى 107.4.
ما شاء الله تشوفين أمل الجو حلو هالفترة؟
يا ما شاء الله غاوي، بس إلا حر شوية.
على طاري الحر، تعالي بنجلس في ظلة الغافة.
يلا.
ما تشوفين إن الزراعة عندنا في البلاد كل ما ياها تتحسن؟
هي صدقت أنا لاحظت هالشيء خاصة في البيوت، ما شاء الله ما تشوفين إيش سووا الشباب والبنات والصغارية كلهم يهتمون بالزراعة؟ تشوفينهم كذي مسوين مشاكل صغيرة في حي البيت.
لكن أمل بخبرك، أنا أشوف الشباب ما شاء الله في البلاد بصفة عامة استوت اهتماماتهم متفرعة، وكلها ما شاء الله صفة مصلحة البلاد، ما شاء الله عليهم.
في ظلة الغافة ويا أمل الملة، من الأحد لين الخميس، من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 المسيان، عطور رمضان.
الأولى 107.4.
شوفوا نوعية البوابة، هذا من الداخل، تاريخ إنشاء هذه القلعة وهذا الحصن سنة 1871، طبعاً من الأكراح الدفاعية.
الحصن ويا شيرين سالم.
حصن عيمان واحد من المعالم الأثرية الهامة ومن أشهر الحصون في الإمارات، واللي كان له دور في حماية المنطقة من هجوم المستعمرين. يقولون أن حصن عيمان انبنى في أواخر القرن 18 واستعملوا في بنيانه المواد المحلية المعروفة في بناء الحصون في هذاك الوطر، من حصن مرجان البحري المترسب والطين المحروق، وصقفوه بالشنادل وهو نوع من أنواع يذوع الشير اللي كانوا ييبونه من شرق آسيا. كان الحصن مقر للحكم لين سنة 1970، وتحول المقر للقيادة العامة لشرطة عيمان بين 1970 و 1981. وفي آخر الثمانينات أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عيمان الله يحفظه بترميم حصن عيمان وتحويله المتحف وطني يبرز صورة الإمارات عبر التاريخ. والهدف من هذا المتحف وتعريف مجتمع الإمارات بتاريخ البلاد في الوطر اللي سبق ظهور النفط.
الحصن.
الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
15 من رمضان.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
استغفر الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. الله مكسر. لا إله إلا الله. قبل الله.
رمضان في البلاد.
حياتهم والله ولداء الآلة ما طلعت على هو يقرأ مع الرادة
هذا خصام يعدينا العصر يا لشنا وحطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان
تلقاهم الناس اللي ما عنده راديو ويجي عند اللي عنده راديو كل شيء يبنى الراديو
الراديو وايد مهم عندنا
راديو البيت ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت وعساكم بخير وإن شاء الله تكون استفدتوا من ساعتنا الأولى فقرتنا فلوسك ودبرها. طبعا نرد نذكر مستمعينا بسؤالنا للحلقة السؤال اللي أعلننا عنه أو خبرناكم عنه في ساعتنا الأولى السؤال لجائزته 1000 درهم مقدمة من إذاعة الأولى. السؤال يقول منهم الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك؟ منهم هم الثلاثة اللي تخلفوا في غزوة تبوك؟ اللي بيذكر يعني الإجابة طرشونا الثلاثة مو باسم واحد ولا اسمين ثلاث الأسامي طرشون الإجابة على 4477 بالاسم المذكور في هوية كل شخص. هذا بالنسبة لسؤالنا الأول. السؤال الثاني اللي له جائزة مقدمة من شركة تدي استاتيك عبارة عن خصيمة شرائية ب1000 درهم. سؤالنا اليوم لهذه الجائزة يقول شو هو البرنامج أو شو توقيت بث برنامج بالعزايم غلبة والهزايم اللي يبث على إذاعة الأولى كل جمعة وسبت؟ شو هو اسم توقيت عرض برنامج بالعزايم غلبة والهزايم اللي تسمعون على الأولى كل جمعة وسبت؟ شونا بعد على 4477. والحين بنبدأ وياكم مستمعين في فقرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدنا اليوم مشروع منشورات بيت الكتاب. بنتكلم أكثر عن المشروع يا راية المشروع فرح المهيري. مساك الله بالخير يا فرح.
مساك الله بالنور والسرور أستاذ سهام. مبروك عليكم الشهر الفضيل وشكرا على الاستضافة.
أنت قاعدة أول غلطة مطبعية أنا سماح.
سماح سوري
حرف السين مشترك. صح. كيف حالك يا فرح؟ عساك بخير.
الحمد لله تسلمين أخت سماح.
من قال سالم. خبرينا فرح شو فكرة مشروع منشورات بيت الكتاب؟
أوكي أنا بدأت في العمل في جهة حكومية في قسم يعنى بالتعاون مع دور النشر على مستوى الوطن العربي لمدة 9 سنوات. فتشبعت بهذا الجو الثقافي وتأثرت فيه وفي البداية فأسست معهد تدريب على الكتابة الإبداعية. هذا كان في البداية في مجال الرواية والقصة القصيرة وأدب الطفل. لكن بعد هالورش صار في إنتاج أدبي للمنتسبين للورش في الكتابة للأطفال وغيرها. فمن هنا جت فكرة إنشاء منشورات تعنى بهذا الإنتاج الصادر من ورش الكتابة.
تمام.
عشان يعني نتبنى هالنتاج الأدبي. بس احنا بدينا في بهالطريقة ولكن بعدين دار النشر صارت تستقبل كل الكتاب مش شرط يكونوا مشاركين في الورش واصبحنا دار نشر مثل اي دار نشر يعني ثاني.
يعني انت عبارة عن دار نشر.
نعم.
مثلا في انشارات انشارات في كتب اكيد يعني قمتي باصدارها صح؟
أكيد.
مثلا يوم حد يجي يبغى يصدر كتاب شو الاشتراطات اللي تحطينها لهم؟ يعني شو الأشياء تاخذينها بعين الاعتبار؟
طبعا احنا عندنا لجنة مختصة في التقييم. فالكتاب يبدأ ببروسس معين أو بخطوات معينة. في البداية طبعا يوصلهم إيميل تأكيد الاستلام وبعدين نبدأ بخطوات التقييم. عندنا مقيمين مختصين إما يقبل أو يتم الاعتذار عن قبوله. وإذا تم قبول الكتاب طبعا يبدأ بالتحرير والتدقيق وإذا كان كتاب للأطفال الرسم وغيره إلى أن يصدر الكتاب.
جميل جدا. في مواضيع أكثر عن مواضيع يعني تجذبكم للنشر؟
بصراحة يعني أنا أول ما بديت في دار النشر فالفريق العمل كان يسألني شو بيكون تخصص دار النشر. أنت عارفة أن في دور نشر متخصصة فقط للأطفال.
صحيح.
وفي دور نشر فقط للكبار وفي دور نشر فقط لأدب الرحلات وهكذا. فأنا كان جوابي أن بنتخصص في الكتاب الجيد سواء كان للأطفال أدب رحلات رواية قصة قصيرة وهكذا. فنحن عام
يعني في كل يعني مجالات الحياة.
أنت مع المضمون الحلو بغض النظر عن شو كان بالضبط. مجال هذا المضمون.
نعم بالضبط، وخصوصا أيضا أني أنا كاتبة أيضا لإصداراتي في دار النشر.
عشان شيء يعني عشان شيء يمكن الموضوع استهواج، لأنه ممكن إنسان عادي ما عنده ملكة الكتابة ويشتغل حتى في دور نشر أو أي مكان من الأماكن المسؤولة عن الأشياء، لإذا ما عنده هاي الملكة ما بيستهوي الموضوع.
صحيح.
في عراقيل واجهتش خلال يعني إنك تسوين هالدار النشر، في عراقيل واجهتش خاصة
هي العراقيل يعني معروفة على مستوى الوطن العربي كلنا، يعني إحنا كدور نشر نعاني من مشكلة التوزيع.
نعم.
لأن الموزع مثلا يأخذ 60% عادة من قيمة الكتاب، يعني أكثر من دار النشر نفسه. وطبعا في نسبة للكاتب، فدائما دور النشر يعني تقريبا أغلبها تعاني من هذا الموضوع، من موضوع التوزيع. يعني مش بس في الإمارات، على مستوى الوطن العربي هذا هو حال دور النشر يعني في الواقع.
صحيح. شو أبرز المنشورات اللي عندكم؟
تعاوننا مثلا في البداية مع أستاذ موز السادف في حزوقة حمدة، وكانت ما شاء الله في معرض الشارقة للكتاب السابق كانت هي أكثر مبيعا. في عنا التنين الحزين بالعربي ونسختها بالإنجليزية The Sad Dragon للطفلة عاش السويدي، كتاب من الفائز للأستاذ باسمة المصباحي، ومن الأردن الكاتب مطر طوالبة أسرار الكتابة الإبداعية. وأنا أيضا عندي قصتين، رحلة البحث عن الكنز للأطفال وأحلامي العجيبة.
حلو.
وحاليا عندنا ما شاء الله لسه قائمة طويلة مع كتاب كانوا فايزين أيضا بجوائز مثل أستاذ مهند العاقوس، وأسماء كثيرة ما شاء الله معنا، إن شاء الله بتصدر في معرض الشارقة القرائي للطفل القادم في نهاية شهر 5، وكذلك إن شاء الله في معرض أبوظبي الدولي للكتاب شهر 5 أيضا.
نعم. شو طموحك المستقبلي في مشروعك؟
أنا حاليا صممت برنامج اسمه قلم موهوب للاهتمام بأصحاب الموهبة في الكتابة، ولكن مثلا في ناس كثير تحب تكتب ولكن مش عارفة شو اللي يوقفها عن الكتابة أو شو الأشياء اللي تخليها توقف. فقلم موهوب يعنى بالكاتب من البداية إلى إصدار الكتاب، وبعدين إحنا انتبهنا الكتاب بس بشكل أكبر من أسلوب الورش القديم. هذا برنامج كامل يعني لمدة 3 شهور، وبعدين متابعات أونلاين إلى أن يصدر الكتاب. فإن شاء الله يعني بيكون هذا تركيزنا القادم على برنامج قلم موهوب.
جميل جدا، نتمنى لك التوفيق فرح في مشروعك إن شاء الله، في تبني الموهوبين أكيد بكل فئاتهم، وقوات شاء الله.
شكرا عزيزتي.
العفو يا فرح، تسلمي في مال الله. مع السلامة. ظهر فاصل ولا ذكر بالأسئلة على السريع. السؤال الأول، من هم الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك أو في غزوة تبوك؟ والسؤال الثاني، في أي وقت يعرض برنامج بالعزايم غلبوا الهزايم؟ طرشونا على 4477. فاصل وبنواصل.
راديو البيت.
هلا اختي، ايش حالك؟
شو اخبارك؟ اخبار عيالك؟ خبرينا شو مستوي؟
يمعتنا باكر كلنا في بيت امي.
خلاص عيل بنتلاقى هناك، من زمان ما شفناكم.
هي بنتشاور
ان شاء الله.
على خير ان شاء الله.
تبوني اجيب شيء وياي؟
كل واحد بيجيب لي عنده.
بسوي لكم ان شاء الله لقيمات وبجيب وياي على الفلوس.
زين عيل زين، يلا في مال الله.
حي الله من يانا.
الله يحييك.
قرب نورتنا البيت.
قريب قريب.
مرحبا وسهلا. يلا ابوي تفضلوا تفضلوا افطروا.
يلا بسم الله. صبي لي شويه من هالعصير. صبي صبي. جربي لي الجيمات شويه.
من بالي اغرف لك ريف بيتك عند الصلاه.
رمضان في البلاد.
اللي مارت شرقت والليالي مسفرايات، رمضان تنورت
دارنا بالصالحات، دارنا بالصالحات، سدرة الخير ورقت بالثمار اليا نعايات، والقلوب توثقت بالصيام وبالصلاة، بالصيام وبالصلاة.
السلام عليك سعود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بيعقوب، كيف الحال؟
الله يسلمك، الحمد لله بخير ما شاء الله عليك. جزء واصل
والله، واصل جزء العاشر الغالي.
جزاك الله خير.
خذ خذ قرآن من هنا وكيبا وخلنا بسم الله.
يلا بسم الله.
رمضان في البلاد.
هو الإيمان في حنايا الروح يزهو، فيض من رحمة وسكينة للنفوس، ونبع من الخير بالعطاء له دوام. زكاتك دين لا يسقط ونبع لا ينضب. صندوق الزكاة، رؤية عصرية لفريضة شرعية.
الأولى 107.4 107.4
راديو البيت. والله وريداع العالم ما طلعت على الهواء، يقرا مع الرادم
هذا خصم يعدينا العصر، يا لشنا حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. تلقاهم الناس اللي ما عنده راديو يجي عند اللي عنده راديو، كل شيء يبلنا الراديو. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
جدد التحية بكل مستمعينا، وما زلنا متواصلين وياكم في فقراتنا لدعم المشاريع، وعندنا مشروع ليلام للمشاغل اليدوية، بنتعرف عليه أكثر من رأية المشروع الأخت منى سليمان عبيد. مساك الله بالخير يا منى.
أهلين الغالية،
كيف حالك؟ مبروك عليك ما بجا من الشهر.
الله يبارك فيك الغالية.
الله يسلمك. ليلام يعني تذكرينا بمنظر وشكل وايد يعني كان معروف ومتآلف عليه في التسعينات.
ما زال أخين ريحة البلاد وريحة قبل كيف يعني.
نعم، لكن حتى الكلمة أنت أحييتيها عقب ما يعني سبحان الله اندثرت، شبه اندثرت يعني هالسلوك وهال ما ليلام ما قمنا نشوفه، لكن أنك أنت تتبنين هذا المشروع فبنتعرف عليه أكثر ما بشتايل.
الأخت كم مثل ما أنت تعرفين أن التوزيعات أن لا تعتبر التوزيعات عرف دخيل على الثقافة العربية، اعتاد شعوبنا العربية على تقديم توزيعات بسيطة في الحفلات، في الزفاف، في الاستقبال، في الأعياد. وتعرفين أن أنا في هذا المشروع استحدثت توزيعات لتشمل عديد من الأفكار الفريدة، بل أن صار الناس يتنافسون على تقديم التوزيعات بأجمل وأكثر تميزاً. ويتميز مشروعي أني أدخل فيه ذوق رفيع، وأخلي أعمالي دائماً تكون بلوحة فنية متمايزة وتتفنن بالتنسيق الألوان وبشكل متناغم وجميل، وأضيف عليها مجسمات تذكارية بقطع وملمس وفخامة.
جميل جدا. متى بدأت وياك الفكرة ويعني وكيف؟
والله المشروع جديد، مشروع من 3 سنوات تقريبا. وما زلت اني احاول اني اتواكب مع الـ مع الـ يعني الاشياء الحديثة اللي صايرة ومزجت تعرفين توزيعاتي بين التراث وبين الحداثة اللي نواكبها نحن الحين.
ليش يعني مثلاً أنا كيف يعني
مثلاً ليلام ليلام يعني أنت لو تذكرين أيام قبل كان يمر على كل بيت
صح
وكان النوع في توزيعات وفي فهذا النوع حتى أن بعض يعني يعني الأشياء اللي أنا أسويها في نوع من هاي الأشياء انت يعني عندي مثلا توزيعات مثلا فيها تلي
فيها تلي
فيها مداخن فيها مثلا يعني اشياء مثل يعني تكون تذكاريه.
انت حسابك على انستغرام شو هو؟
ام حمدان ام
مو بليلام يعني
ليلام
ام حمدان
هي ام حمدان 29 بعدني ما غيرت لان كنت ابي شويه يعني اني ادخل في اشياء عشان اني يكون يعني الصوره تكون واضحه للناس.
ام حمدان اندرسكور ولا شو؟
ام اندرسكور بعدين حمدان بعدين اندرسكور 28.
ما سميتي ليلام؟
لا لا بعدني
لانك جالسه ادور عليك في تحت ليلام بس ما لقيت يعني ما طلع لي شيء بس حسيت مو بنتي. ايوه انا احاول ادخل
اكونتك بعد بعد اللقاء بعد
ان شاء الله. في رقم تواصل تحبين تخبرين المستمعين عنه يتواصلون وياك من خلاله؟
نعم 055
ايوه
333
ايوه
7637
تمام. شو نقدر نقول طموحك للمشروع؟
طموح أي تاجرة بدأت مشروعها وتحب إنه يكون مشروعها ناجح.
أيوة. في أشياء تبين تدخلينها زيادة انتشار أكثر يعني نقدر نقول
تناسبها.
نعم جميل. ذكريهم مرة ثانية بالإنستغرام أم حمدان.
أم أو أم أندرسكور بعدين 7 M D A N أندرسكور 28
يعني حتى حمدان 7 مو بال H حمدان أم أندرسكور حمدان أندرسكور
28
بدخل وياهم وعيدي لهم رقم التواصل
055 333 7637
تمام جميل جدا. شو أكثر شيء الناس تركز عليها وتطلبها منك محمد؟
أكثر شيء في المناسبات الزفاف يعني في بعض الناس يوني يبون يجهزون في عرس يبون أشياء يعني تعرفين لها صلة بالماضي
صح شيء تراثي أعتقد بعد في ليلة الحنة بالذات تكون
ليلة الحنة حتى عندي أنا بعض الليلة والله في الأعياد في أعيادنا يعني أنت تعرفين في عندنا اللي تتصل بعيد يعني لها علاقة بعيد الاتحاد عندنا اللي لها العلاقة بيوم الشهيد
نعم.
يعني بالأيام التراثية
أيوة باليوم الوطني مثلا
هي نعم
هاي أكثر الأشياء اللي تيجي يعني طلبات من الزباين نقدر نقول. أنت شو يوم كان المشروع في بالك شو أكثر شيء كنت أنت حابة تركزين عليه؟
التراث
يعني منتجات تراثية
ما يندثر
نعم
حتى أنا تفاجأت أن تأخين عندي مثلا 80% الأجانب هم اللي يطلبون
سبحان الله
80%
هم عندهم فكرة السوفونيرز والأشياء يعني يحبون الأشياء الجديدة
ويحبون الأشياء تعرفين اللي فيها مجسمات تذكارية
هي.
مجسماتنا يحبونها.
كيف تعرفوا الأجانب عليك من خلال انستغرام أو من خلال المنافذ الثانية؟
دخلت معارض ومرات خارج الدولة
نعم ما شاء الله
عن طريق السفارة
نعم وين دولة سيرتي لها وفعلا دخلت انسقت في السفارة؟
كان في بريطانيا وكان في مصر بعد وكان يعني أيام يوم عيد الاتحاد كانوا الناس يطلبوني
في دول ثانية
في ناحية التجهيزات في دوائر حكومية بعد طلبت مني أشياء بعد تجهيزات كأشياء تذكارية
أيوه
وأنا أحاول قد المستطاع أن يوم أسوي شيء تكون نفس اللوحة فيها تناسق ألوان بشكل فيها يعني تعرفين قطع أن تكون حتى هاي القطع ما تتلف بسهولة
صحيح تعرفين الجودة وايد مهمة لأن أنت يوم تشتري من الانستغرام أنت الصورة ممكن تخدعك في كثير من الحسابات، يعني تنخدع بالصورة وبالشكل، بعدين يوم تطلب ويوصلك المنتج تنخدع أن الجودة مو بذاك الزود.
بس أنا لا، أنا إذا حد طلب مني شيء أحاول أن يكون في مقابلة، أروح لهم،
مش شاط عليك،
أروح لهم أراويهم المجسمات، أخذ أفكارهم، تصير مثل مقابلة شخصية بين أي شخص يبغي يعني هاي الأشياء.
تمام.
أبغي أنمي فكرة التراث بطريقة حديثة.
جميل جدا أن أنت يعني عندك هدف سامي من وراء هالمشروع تبين توصل إليه.
حتى أن في يعني وحدة أجنبية كانت شفنا هذه تقول لي العتيق ما يندثر.
هي الأجنبية تقول. تعرفت يعني على هالأشياء وعلى تراثنا.
إيه والله. يعني يحبون حتى اني انا مره وحده يعني في كان وفد كان يبغي مني اشياء بسيطه فانا اقترحت لهم ليش ما انا اوديكم اسواقنا التراثيه، والله سويت لهم رحله.
ما شاء الله عاد اشتغلتي كانك بعد مرشده سياحيه.
ايه
نعم، جميل جدا.
اراويهم اشياءنا كيف حلوه.
أيوة.
اقول لهم هاي بلادنا.
نعم.
هاي
تعالوا تراثنا. نعم.
وهذا تراثنا اللي ما يندثر.
الحمد لله. نتمنى لك التوفيق أختي منى في مشروع، شوفي كل خطتك المستقبلية، ونتمنى المستمعين كتبوا حساب إنستغرام ورقم التواصل وياك، ونتمنى لك التوفيق أكيد. قوة إن شاء الله.
مشكورة جدا
وياك إن شاء الله عزيزتي في معنا. الحين مستمعينا بنظهر فاصل برد الواصل.
راديو البيت. راديو البيت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. مرحبا يوسف. مرحبا بك على فضلة.
علومكم.
مرحبا. قرب قرب قرب. استريف استريف.
بعد.
قرب قاطع الريال.
أشوفهم هو الميانة. الله أكبر.
يلا شباب مسيد.
رمضان في البلاد.
شغل اللي ضاعف نسمع.
عندنا اللي عندهم الفشل الكلوي ومحتاجين إلى غسيل الكلى في الأسبوع مرتين وحتى في الأسبوع ثلاث مرات.
من نفس عن مؤمن كربة.
الله يشفيهم ويعافيهم.
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قضي حاجته. تساعد ترفع عن هذا
واللي يتبرع ويساعد الناس ربي يبارك له في رزقه.
وعسى بكي يا علي انا مجهز هالمبلغ وبنتبرع فيه ان شاء الله.
جزاك الله خير يا ابو خليفه، وانا بعد عندي هالمبلغ وحابه اتبرع فيه.
ابوي وانا بعد بتبرع وياكم.
الله بيفرج همكم مثل ما تفرجون، الله سبحانه وتعالى بيفرج همومكم، والله سبحانه وتعالى إذا حب عبد عسله، يعني خلاه يفعل الخير يصدق عشان الناس يرمسون عينه بالخير لأنه محسن. إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل يوم الساعة 5 المسيان طول شهر رمضان. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
ومشيت من نومي طلتني طوالي وقم يا قال المكسب على ما تجرب
زلايف يوم رشابي زلايف وغويت بالتحقاق يوم رشابي زلايف عوقي واسم شتش على عوقي.
رمضان الأول ويا سيف بن سليمان ويحاور حمد الشامسي كل سبت الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل طول شهر رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
خليفة. آه بشر. وين قصص القرآن؟
رمضان في البلاد.
جبت الأوراق اللي طلبوها منك؟
إيه نعم.
أهم شيء تكون مصور كل الأوراق وما يردونك.
مرحبا أخوي، من فضلك ناقصنا شاهد تشهد لي.
فالك طيب.
هيد هيد، وين ساير؟ أنت تعرف الرجال قبل أسيت تشهد له؟
حلمك وبسرعة ويا المحامي مروى السويدي.
نسمع يقولون فلان ولي على فلان، شو هو الولي؟ منو هو الولي؟ هو اللي بموجب الشرع يكون له حق الولاية على شخص ثاني. الشخص الثاني هذا أما أن يكون قاصر، طبعا حين قلنا القاصر اللي ما كمل 21 سنة، أو يكون كمل 21 سنة لكنه مصاب بالجنون أو العته، أو الولي على المرأة في الزواج مثل الأب والأخ والعم. طبعا القانون تطلب شروط في الولي، أن يكون كامل الأهلية، أن يكون بالغ سن الرشد، وأنهم هم الاثنين يتحدون في نفس الدين. الحين ممكن يجي في بالكم سؤال، إذا كان عندنا شرعا أكثر من مستحق للولاية، فمنو اللي تكون للولاية؟ بتكون هني لأكبر وأكبرهم سنا، وإذا اختلفوا القاضي يعين الأصلح فيهم. والولاية عندنا نوعين، الولاية على النفس والولاية على المال. الولاية على النفس يعني أن الولي يكون مسؤول عن القاصر، عن تربيته، عن تعليمه، عن توجيهه، وحتى عن تزويجه. أما الولاية على المال، الولي يكون مسؤول عن إدارة وحفظ كل أموال القاصر. بس بقولكم معلومة، الولي ما يقدر أن يتبرع بأموال القاصر، هذا التصرف يكون باطل. وبعد إذا كان القاصر عنده عقار، ما يحق للولي أن يسوي عقد إيجار طويل المدة، تمتد مدته إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد. تنتهي الولاية يوم يبلغ القاصر سن الرشد. وفي حالة أن القاصر ما بلغ سن الرشد لكن الولي فقد شرط من الشروط اللي تأهله للولاية اللي ذكرناها قبل شوي، هني تسلب الولاية من الولي، وفي هاي الحالة المحكمة تعين ولي ثاني على القاصر. والله يحفظكم.
وحلمك وفسرة.
يبقى الله وريداء العالم ما طلعت على الهواء يقرأ مع الرادر.
هذا خصام يعدينا العصر يا لشنا، حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. تلقاهم الناس اللي ما عنده راديو ويجي عند اللي عنده راديو،
كل شيء يبنى الريد.
الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا وياكم لفقرتنا يمكن أجمل فقرة في البرنامج. يكون عندنا فقرة دينية سبحان الله، تكون فقرة يعني لها تأثير إن شاء الله على الأشخاص وعلى الصائمين، ويزيدهم إن شاء الله ورع وتقوى وإيمان. أكيد في فقرتنا هذه بنتكلم عن القرآن، يعني طبعا شهر رمضان هو شهر القرآن، وكثير من الناس تتسابق سبحان الله في هذا الشهر الفضيل على تلاوة القرآن. بنتكلم أكثر عن فضل قراءة وختم القرآن في رمضان من خلال إقانة، ويضيفنا الدكتور سالم بن رحمة دكتور شريعة. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أختي سماح، وحيا الله بالمستمعين والمستمعات.
الله يحييك يا دكتور. طبعا شهر رمضان هو الشهر اللي أنزل فيه القرآن، وأكيد سبحان الله يعني للأسف في ناس تهجر هذا القرآن طول السنة وترد له في الشهر الفضيل. فنحن اليوم نبغى نتكلم عن فضل القرآن، أو فضل يعني ختم القرآن في شهر رمضان.
الله يبارك فيكم، دومكم مواضيعكم طيبة ما شاء الله وفي وقتها.
جزاك الله خير.
يعني مثل ما ذكرتي أختي سماح، يعني لازم نحن نرجع للقرآن. هجرنا يمكن طول السنة لكن يتأكد علينا قراءة القرآن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله إن هداية دلالة وبركة ونجاح وسرور. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لازم نحن ننوي ونتأمل يوم نقرأ القرآن أن ما نقرأ مسألة حروف قراية كأنه كتاب عادي، لا، هذا كتاب رب العالمين.
صحيح.
هذا كتاب رب العالمين أنزلها لنا، هاي المعجزة الخالدة اللي أنزلت لهذه الأمة إلى قيام الساعة. لازم ندرك في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا نحن، نحن أنزل لنا القرآن هذا لتنميتنا، لتقويتنا، لرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الخيرية في هذه الأمة لمن تعلم القرآن وعلمه، تكون خير الناس. إن لله أهلين من أهل الأرض. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. لكم تتصورون يوم أنت ترتبط بالقرآن تكون من أهل الله سبحانه وتعالى. شو يعني من أهل الله؟ إن الله سبحانه وتعالى يحفظك، يحميك، يوفقك، يبارك فيك. ولك تتصور أن القرآن يكون لك شفيع، شفيع في الدنيا أن يبعد عنك الآفات والمشاكل، ويقيم سلوكك، يقيم سلوك عيالك. حتى يذكر للإمام الحسن البصري قالوا له أن فلان حفظ القرآن، قالوا له أن فلان حفظ القرآن، قال بل القرآن يحفظه، القرآن هو اللي يحفظنا بالله سبحانه وتعالى. فما بالكم بشهر رمضان يجتمع فيه شفاعة الصيام وشفاعة القرآن، يجتمع شفاعتين في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. فهي فرصة حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان كما تعلمون كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن.
صحيح.
يعني يختم القرآن في رمضان. هاي دلالة أن نحن لازم نختم أقل القليل يا جماعة مرة واحدة. قد يقول بعض الناس ما في ما يكفي الوقت ويمكن قربنا من نص الشهر. أقول لكم أشد من هذا، بعض الأئمة كان يختم في ركعة.
سبحان الله.
نقول أنفسنا في ركعة، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة واحدة. كان الإمام الشافعي يختم القرآن في ركعة واحدة. كان الإمام تميم الداري يختم القرآن في ركعة واحدة. كان الإمام سعيد بن جبير ختم القرآن في ركعة واحدة في جوف الكعبة.
سبحان الله.
شن عرف نفسنا، نستقل من نفسنا. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. نحن مسألة أن شهر كامل والله نعيب وتقصير كبير أن ما نختم لو مرة واحدة. ولو تكون أنه يختي سماح بعد نرفع من همتنا شوية، تكون أنه ختمة ثانية لتدبر القرآن.
أيوة أنا هذا كنت بسألك أنا دكتور.
إذا مرينا الله يسلمك، يعني نحن في قصار السور حين غاسق إذا وقب. كم مرة أنا أكررها؟ طيب افتح لي تفسير بسيط، والحمد لله التفاسير موجودة حين حتى على الأجهزة، حتى على الأجهزة بشيء بسيط، يعني في كثير من التطبيقات موجودة الحمد لله على الأجهزة. وبالمرة أنا صراحة أنصح بتطبيق آيات للقرآن الكريم. آيات جدا جميل في عدة تفاسير، ومنها تفسير الجلالين. يوم تفتحين غاسق إذا وقب، يوم تفتحين هاي الساعة بتعرفين شو التفسير.
صحيح. وسهل وانت تقرا، بس يعني تستوقف كلمه تقرا ويظهر لك سبحان الله التفسير بعد بالعربي والانجليزي يظهر لك
التفسير بحيث انك يوم تقرا القران
تكون فاهم
تدبر، غير الواحد يوم يقرا القران وهم مدبرنا مقلاسم. الحمد لله. القران ولقد يسرنا القران للذكر فهل من ذكر. يعني تناقل الناس من ايام مقطع الوحده المصريه كثيفه ما تشوف حفظه القران، والله رزقنا بالقرآن، عرفت كيف الكلام. وكثير في ناس صغار، أحيانا صغار وأحيانا أعاجم. أعاجم مثل ما ذكروا في مسابقة القرآن الكريم اللي في دبي، إزاه الله خير الشيخ محمد بن راشد، وإزاه الله خير على هاي القائمين على هاي المسابقة أبو ملحة والجماعة إزاهم الله خير كلهم اللجنة. كل سنة عجائب تشوفين، تشوفين أطفال صغار يعني ما بلغوا وأعاجم ويحفظون القرآن برقم الآيات.
نعم صح. يعني تسمعوا يقرأ القرآن تقول هذا عربي ظهر ببطن لك. سبحان الله.
يعني ما شاء الله بلاغة وفصاحة. ويوم تسألين عن اسمك شو اسمك ما يعرف شو تقولين شو تكلمين.
صحيح.
ما يعرف لازم يترجمون له. نعم. فهذا من إعجاز القرآن صراحة. من إعجاز القرآن أن القرآن صار يعني في صدور الأطفال في صدور العجزة. كم من عجوز أنا قريت عن كم من يعني وحدة بلغت 80 سنة حفظت القرآن كامل ما تعرف تقرأ ولا تكتب أمية. لكن ربك لا إله إلا الله وهذا من إعجاز القرآن. فنحن مسألة شهر كامل نعجز أن نختم القرآن لو مرة واحدة صراحة هذا خذلان وهذا حرمان. يعني أننا نتصور يا جماعة ختم القرآن مرة واحدة فقط لك من الأجر أكثر من 3 ملايين حسنة.
ما شاء الله الختمة الوحدة
حتى هذا الأجر. نعم. الختمة الوحدة لك من الأجر أكثر من 3 ملايين حسنة.
تمام.
أنت اللي تتصورين قل هو الله أحد أي ما تأخذ منك دقيقة.
نعم.
قل هو الله أحد فيها 66 حرف ب660 حسنة إلى 10 أضعاف ويضاعف الله لمن يشاء.
زين أنا أبغي أعرف في شروط يا دكتور يعني في شروط لقرايتنا للقرآن هي اللي بتخلي إن شاء الله الله يعطينا هذا الأجر.
لا شرط ولا قيد.
نعم.
ولا حد.
مهم نقرأ.
إذا الواحد يبغي يكلمه ربه.
نعم.
يكلمه ربه يقرأ القرآن.
نعم.
يقرأ القرآن. إذا الواحد يبغي الله يكلمه يقرأ القرآن.
صحيح.
الله يكلمك ترى.
صحيح.
يكلمك. وإذا تبغي تكلم الله سبحانه وتعالى
صلي.
صلي.
نعم.
صلي صلي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
نعم.
قال الله سبحانه وتعالى ذكرني عبدي. صحيح. بعدين قال مجدني عبدي. بعدين قال أثنى علي عبدي.
نعم.
فإذا قال اهدينا الصراط المستقيم قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك في الأثر إذا الإنسان ختم القرآن له دعوة مستجابة.
له دعوة مستجابة.
إذا ختم القرآن له دعوة. أنت سمعت كلامي الحين؟ سمعت كلامي؟ أنا بسمع كلامك دعاء.
يعني يوم يختم خلاص آخر سورة في القرآن هني له دعوة.
خلاص.
سورة الناس. نعم.
الناس.
نعم.
من الجنة والناس يدعو. كان أنس رضي الله عنه الصحابي المعروف. خادم النبي صلى الله عليه وسلم والملازم للنبي صلى الله عليه وسلم والعارف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ختم القرآن جمع أبناءه وأهل بيته ودعا وأمن.
سبحان الله.
الواحد هي له دعوة مستجابة. له دعوة مستجابة طبعا دون تقيد. لا يقول بعض الناس أنا ما بحافظ دعاء الختم الموجود في آخر مصحف. لا هذا اللي في آخر مصحف من اجتهاد بعض الكتاب.
أيوة.
لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعو بخيري الدنيا والآخرة. ما بشرط أنك تتقيد بهالدعاء.
سجدة التلاوة يا دكتور بس عشان الوقت. سجدة التلاوة لازم تأتي بها وقت ما تيك هاي السجدة. السجدة
هي نعم يسن. يسن.
نعم.
مسألة سجدة التلاوة يسن أن تأتي فيها وقت السجدات الموجودة الواردة في القرآن.
نعم. بما أن الواحد يعني لا حياء في الدين إذا مثلا الحرمة عندها العذر الشرعي أو أي عذر يمنعها يعني هل سجدة التلاوة يشترط فيها الطهارة؟
لا ما يشترط فيها سجدة التلاوة ما يشترط فيها الطهارة.
نعم.
وما يشترط الصلاة ما يشترط فيها الطهارة.
نعم.
لأن المرأة المعذورة لها أن تقرأ عن ظهر قلب أو بحائل المصحف.
نعم.
لها أن تقرأ عن ظهر قلب أو بحائل المصحف. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن ذكر الله شيء.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. فلها أن تقرأ ومسألة سجدة التلاوة لا يشترط فيها لا استقبال القبلة لا الطهارة لا شيء من هالقبيل.
ولا حتى استقبال القبلة.
ولا حتى استقبال القبلة. لأن سجدة التلاوة للتلاوة مش مسألة صلاة هاي مش مسألة صلاة. فما يشترط فيها ما يشترط للصلاة. مثل سجدة الشكر. سجدة الشكر هل يشترط فيها الطهارة؟ متى ما يأتي شيء يسرج اسجد لله سبحانه وتعالى شكرا. اسجد لله سبحانه وتعالى شكرا بوضعيتك الموجودة. لكن يتحقق من دام الإنسان في طهارته تتحقق فيها هذه الأمور إكرام للقرآن واحترام لكرام الله سبحانه وتعالى. إذا استطاع الإنسان أن يتطهر ويكون في كامل طهارته.
نعم.
والجلسة على قولة ما يعلمون الأطفال الصغار الحين الجلسة الصحيحة.
نعم.
هذا أكرم للقرآن.
صحيح. من
باب إكرام للقرآن الكريم. لكن إذا كان الإنسان في عذر فلا يكلف الله نفسا لو سأل.
نعم. تمام. شو ممكن يعني الطرق اللي ممكن تيسر على الناس إن هي تختم القرآن؟ هل في شيء معين إنهم يستحضرونه أو يسوونها بيساعدهم إن يختمون أكثر عن مرة حتى مو بس مرة واحدة؟
إنه يستحضر الأجر أهم شيء. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. إياك أن تسوف.
أيوة
صحيح. التسويف مرسال الشيطان.
ودروا المسلسلات، ودروا المسلسلات بتختموا القرآن.
إيه ودروا الأجهزة هاي حينه.
صحيح.
يا جماعة لازم ندرك أن إحنا كان الإمام مالك إمام دار الهجرة كان إذا أتى رمضان أغلق على كتب الحديث الخزائن. خلاص هجر كتب الحديث، علم قال الله قال رسوله، هجرها وتفرق للقرآن، قال هذا شهر القرآن. وكثير من الأئمة الزهري وغيره من الأئمة، عموم الأئمة كانوا يتركون حلقات الذكر والعلم ويتفرقون للقرآن. فما بالكم نحن بتفاهاتنا للأسف الشديد، بسفاسفنا، بعض الأمور اللي مهمة نترك، يعني هاي ملحوق عليها ومقدور عليها، جاينا الوقت. لكن هذا الشهر يا جماعة شهر القرآن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. ومن هذا الباب مسألة أن يخرج عنك رمضان وأنت ما ختمت القرآن، والله أن هاي حرمان، أكبر حرمان. فالمسألة ما فيها لا أحد منا يقول ينبفض
أو ما عندي وقت. نعم.
لا كلام الله عزيز. لا تخلي لفضول أوقاتك.
صحيح.
لا خل من أساس أوقاتك.
صحيح.
كان السابقين وإلى الآن لين يومك هذا يعني يأخذون من الأوقات هاي، مرة يأخذ من هاي دقيقة، من خمس دقائق، حتى هو واقف في السيارة. صح. حتى هو في الانتظار من هذا. يا أخي يا جماعة مصحفكم في جيبكم الحمد لله من خلال الجهاز.
نعم.
هذا من خلال التليفون، من خلال التطبيق، فلا تعسرها ولا يعسر عليك الشيطان. ولازم إلا أقرأ من مصحفين كبير، ولازم لا ما في شيء لازم أقرأ يا جماعة، له إن شاء الله عدة آيات خير وبركة، إن القليل بالقليل يكثر. لكن خير العمل أدومه وإن قل. لا تثقل على نفسك وتقول أنا بختم 10 مرات 20 مرة، لا لا لا. كل امرئ يعني الواحد
أخطر من
نفسه. فأنت أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، داوم على الشيء القليل وتكون لك سجية بعد رمضان. حتى صحيح. بعد رمضان خلي قاعدة بعد رمضان انك ما تهجر كلام الله سبحانه وتعالى، لأن فيه شرح الصدر، فيه شفاء الأمراض والأسقام، وكل الأمور هاي في القرآن الكريم اللي هو نور وتبيان إلى يوم الدين.
جزاك الله خير دكتور سالم من الرحمة، دكتور شريعة. والله نعم بغي نطول وياك أكثر، لكن هو أكثر حلقة انتهى. إن شاء الله في الأيام اللي بكون لقاء الثاني بإذن الله.
إن شاء الله أشكركم والله يتقبل منا ومنكم، يحفظنا وياكم.
اللهم أمين أجمعين. جزاك الله خير دكتور في مال الله. دائما مستمعين نتمنى فعلا هاي الفقرة تكون، يعني الإنسان عنده تقاعس عند قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل، تكون هاي الحلقة مثل وقود نعطيكم إياه فعلا تعينكم إن شاء الله. ولا تقولوا ما عندنا وقت، في وقت، الإنسان يبغي شيء يسوي أي شيء بيحصل وقت. في ناس 4 ساعات 6 ساعات تليفونها تطالع وسائل التواصل الاجتماعي والخرابيط في الوسائل، فتركوا هاي الوسائل وتركوا الأشياء واستبدلوا هذا الوقت بتلاوة أو قراءة القرآن. الفائزين اليوم طبعا نخبركم بإجابات الأسئلة. السؤال الأول، من هم الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك؟ يعني معظم الإجابات إذا كانت مو بكلها إجابات صحيحة مستمعين الكرام. والسؤال الثاني كان طبعا من هم الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك؟ هو كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. الفائز في هذا السؤال خالد محمد عبد الله، فاز ب1000 درهم مقدمة من إذاعة الأولى. والسؤال الثاني، شو توقيت عرض برنامج بالعزايم غلبة والهزايم؟ طبعا الإجابة الصحيحة من 4 إلى 5 كل جمعة وسبت. والفائز سلطان هلال حميد، فاز بقسيمة مقدمة من استاتيك توداي، طبعا قسيمة مواد منتجات طبية وصحية. نتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد، والله تقبل صيامكم وطاعاتكم، ونقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت.